السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان من عادة جبريل في رمضان مع النبي مدارسته القرآن، اللهم اجعل لنا نصيبا من الاقتداء بالنبي في مدارسة القرآن في رمضان. وإنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهم. قال الله تعالى في كتابه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. من دلائل هذه الآيات الكريمة والسورة العظيمة إثبات حقيقة مرة رهيبة لا بد منها، فلن ينجو أحد من وقوعها ونزولها به، لا غني ولا فقير ولا ملك ولا وزير ولا ذكر ولا أنثى، فما من أحد إلا وهو ذائق أمر ذلك ألا وهو الموت. قال كل نفس ذائقة الموت، فلا بد للعبد أن يستعد للوفاة، وأفضل ما يستعد بالوفاة بالتوحيد، إفراد الله بالعبادة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإقامة الفرائض ثم القرب وإصلاح الفقهاء، فالعوام أدنى منازل الجنة لأنهم لا يتفقهون فيعملون فيرتفعون، وإنما يجهلون كثير من الدين وهم عن العلم معرضون، فهم إن دخلوا الجنة فهم في أدنى منازلها إليها صائرون. نسأل الله العافية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة
أن لا تكون بالشر كموت ولد أو افتقار، الفتنة من الله والابتلاء قد يكون بالخير والسعة المال. وقد قال سلفنا ابتلينا بالضراء الفقر ونحن صبرنا، ابتلينا بالسراء فلم نصبر. نسأل الله العافية. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الأنبياء وقوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أي جبالا، أرسل الأرض بها وقررها وثقلها لئلا تميد بالناس، أي تضطرب وتتحرك فلا يحصل لهم قرار عليها لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع، فإنه باد للهواء والشمس، ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات والحكم والدلالات. ولهذا قال أن تميد بهم أي لئلا تميد بهم. وقوله وجعلنا فيها فجاجا سبلا أي ثغرا في الجبال يسلكون فيها طرقا من قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليم كما هو المشاهد في الأرض، يكون الجبل
من قطر إلى قطر.
نعم. من قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليم كما هو المشاهد في الأرض، يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وهذه البلاد، فيجعل الله فيه فجوة ثغرة ليسلك الناس فيها من ها هنا إلى ها هنا. ولهذا قال لعلهم يهتدون. وقوله وجعلنا السماء سقفا محفوظا أي على الأرض وهي كالقبة عليها، كما قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقال والسماء وما بناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والبناء هو نصب القبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أي خمس دعائم، وهذا لا يكون إلا في الخيام كما تعهده العرب. محفوظا أي عاليا محروسا أن ينال، وقال مجاهد مرفوعا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثني أبي عن أبيه عن أشعث يعني ابن إسحاق القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رجل يا رسول الله ما هذه السماء؟ قال هذا موج مكفوف عنكم. إسناده غريب. وقوله وهم عن آياتها معرضون كقوله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها ونهارها من هذه الشمس التي تقطع الفلك بكامله في يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذي قدرها وسخرها وسيرها. وقد ذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه التفكر والاعتبار أن بعض عباد بني إسرائيل تعبد 30 سنة، وكان رجل منهم إذا تعبد 30 سنة أظلته غمامة، فلم يرى ذلك الرجل شيئا مما كان يحصل لغيره، فشكى ذلك إلى أمه فقالت له: يا بني، فلعلك أذنبت في مدة عبادتك هذه. فقال: لا والله ما أعلمه. قالت: فلعلك هممت؟ قال: لا ولا هممت. قالت: فلعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير فكر. فقال: نعم كثيرا. قالت: فلعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير فكر. فقال: نعم كثيرا. قالت: فمن ها هنا أوتيته. ثم قال منبها: فلعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير فكر.
غير تفكر.
نعم.
إن كيف تنظر هذا الملكوت السماء كذا ما تفكر؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها إن في خلق السماوات ولم يدبرها. هذه معناها غفلة، فعوقب على غفلته. وهذه الإسرائيلية فيها دعوة حقيقة مع قول النبي: ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم إيش يدبرها. فيه دعوة ليش؟ إيه، فيه دعوة للتدبر وترك الغفل على الآيات. يعني تحب واحد يريك عمل متقان له، بشر صاحبك وله يعني مدخل عليك من صح التعبير منا الصحبة والنفع، أنجز شيء من 60 سنة، من 10 سنين وهو ينجزه من تحفة عجيبة وآلة غريبة، قال لك انظر فيها. فأول ما شفتها أعرضت، ولا حتى تفكرت ولا حتى استدللت على مهارته ولا شيء. تحب أن تكون هذا الرجل أنت؟ لا شك. فكيف خالقك رازقك الذي يدعوك للتفكر لإقامة برهان التوحيد في نفسك؟ ثم تشوف آيات فخام يعني يطالع في الشمس كده، ما يصلح. أحطي الآية حقها، دفع الشمس ما نحترق اقترابنا درجة منها، ما تبرد الأرض تصير جليد لابتعادنا درجة منها، بل الأرض في مستوى معين، بعدها عن الشمس معين، وتكون كذا أبد الأبدين، ما تحترق الأرض إلا يوم القيامة تدنو الشمس. حرك الفكرة، حتى وانت في الإشارة في السيارة تنتظر الإشارة، حرك الفكرة كذا، والشمس هذه لو اقتربت والله حرقتنا. نشكرك يا الله أننا في هذا المستوى. أكثر الناس عن آيات الله معرضين، مشكلة والله. أي والله، لام الجوال هذا والتفكر في رسائل الأصحاب بعد عنهم التفكر. فلا إله إلا الله، كم غفر الغافلون عن التفكر في آيات الحي القيوم، فورثهم هذا قسوة في القلب. فنخشى والله من العقوبة كما في الإسرائيلية هذه، وإن كانت قال حدث عن إسرائيل ولا حرج. يا بني 30 سنة أصحابك من حولك يرزقون غمامة يعبدون 30 سنة وأنت ما ترزق؟ قال: ما أذنبت يا أمي؟ قال: ولا هممت؟ قال: لا أذكر. ماذا كنت تصنع؟ قال: كنت أحيانا أنظر في السقف المصنوع هذا المسبوك كما ذكره الله، وجعلنا السماء سقفا محفوظا مثل الأرض وهي كائنة عليه لا تسقط، رفعها بأعمدة ترونها. ونظرت وما تفكرت، عرفت يعني. قال: لعل الله كان بسبب ذلك منعك دلائل قبول العبادة، إنك ما تفكر في خلقه، تهمل التفكر. نسأل الله العافية. وسيما القرآن، الآن يختمون العوام وتمر آيات عظام بس هم أن يختم. وقف عند الآية، أحيانا الآية المخوفة عندك 3 أيام كقتادة كان يقول حتى في رمضان تتدبر، تمر على هذه الآيات كأن لم تمر عليها، كأن مر السحاب. خاف من عقوبة الله أنك ما تهتم بآياته ولا تقف عندها. ما مر معكم في صحيح البخاري أن الشخص إذا فجأته خبر وفاة واحد خاصة كان عزيز عليه يقول توفي فلان، أن يعطي الموقف حقه كما وقف النبي وقف في موت جعفر أو غيره فسد لنا وقتها أن ما تمر عليك آية الموت كذا. مر جنازة يهودي فقام النبي إيش قال؟ يا رسول الله جنازة يهودي، قال يعني يعرف، قال الموت له فزع، لا حظر التفكر والهيبة لأصل الموت لا اليهود، نعم لا لأصل لا اليهود، نعم.
ثم قال منبها على بعض آياته: وهو الذي خلق الليل والنهار، أي هذا في ظلامه وسكونه، وهذا بضيائه وأنسه، يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى، وعكسه الآخر، والشمس والقمر هذه لها نور يخصها، وفلك بذاته، وزمان على حدة، وحركة وسير خاص، وهذا بنور خاص آخر، وفلك آخر، وفلك آخر، وسير آخر، وتقدير آخر، وكل في فلك يسبحون، أي يدورون. قال ابن عباس: يدورون كما يدور المغزل في الفلكة. قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكة، ولا الفلكة إلا بالمغزل، كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به، ولا يدور إلا بهن، كما قال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
نعم، أعتقد أن كثير سبحان الله يستطرد في ذكر الأحاديث المتعلقة بالآية. هنا لما قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فالعلو على شرطه من الاستطراد في الآيات المتعلقة بالتفكر في السقف المحفوظ، وإن كان أتى بعض الآيات ببعض الأحاديث أو الإسرائيليات، لكن في حديث مناسب والله اللي كان يذكره رحمه الله في هذا الباب، حديث خرجه البخاري في الأدب من طريق شريك عن كريب عن ابن عباس، قال: بت عند خالتي ميمونة والنبي عندها، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء، صار ينظر، راح النظر كذا، كرر النظر ولم يعتبر، ولم يكن في هذا الفلك معتبر، كلا، بعدما نظر قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أرأيت كيف كان صلى الله عليه وسلم، نعم، يعطي اهتماما بالنظر في هذا الفلك، يعطي اهتماما. وأيضا قد خرج الإمام أحمد في المسند من طريق أبي المتوكل عن ابن عباس أنه قال أو أنه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض حتى بلغ سبحانك فقنا عذاب النار، ثم رجع البيت، شوف، فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم رجع، ثم رجع ونظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية، ثم رجع فتسوق وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية، ثم رجع فتسوق وتوضأ ثم قام. شوف التكرار هذا يرجع. هذه الحديث مناسبة للحافظ الكثير، لكن أي بشر يعني يأتيه يعني النسيان، أو يأتيه الشرط أنه يعني ما يكرر، لعله يكون في مكان آخر كرر ذلك في ذكر السماء، الله أعلم. لكن هذه كانت الأحاديث مناسبة، نعم، لشرطه أو لطريقته في الاستطراد في ذكر الأحاديث المؤيدة للتفكر، وفي هذا السقف المحفوظ العظيم القدر والاتساع الكبير الواسع، والذي من لو أخذنا يا إخواني جسر من الأرض إلى النجم الأزرق أو بعض النجوم جسر، وصرنا في سيارة نمشي بسرعة الطائرة نصل إلى ذلك النجم بعد مليونين سنة سرعة الطائرة نصل له بعد مليونين سنة. نعم لا إله إلا الله. نعم.
ثم قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال رحمه الله يقول تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك يا محمد الخلد في الدنيا، بل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مات وليس بحي إلى الآن لأنه بشر سواء كان وليا أو نبيا أو رسولا. وقد قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقوله أفإن مت أي يا محمد فهم الخالدون يؤملون أن يعيشوا بعدك، لا يكون هذا، بل كل إلى الفناء. ولهذا قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقد روي عن الشافعي رحمه الله أنه أنشد واستشهد بهذين البيتين تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي فقل للذي.
أنا بدأت حطيت علامة أنك تبدأ من عند قوله وجعلنا من كل شيء
قبل، يعني نعم أنا قالوا لي أخبروني بالعلامة هذه.
طيب هذه أهم شيء، ليش ما قرأت؟ حط علامة، حط لك وراك صفر دائما، حط مثل هذا الخط، شوف هذا الخط إلى عشان تعرف وين وصلت. وجعلنا من كل شيء حي. نعم يعني ذكرنا أنه جعلنا من كل شيء حي، ليس إذا انقطع الماء مات الخلائق. قلنا أن أصل كل إيش كل الأحياء من الماء، الله خلق كل دابة من ماء. نعم.
ثم قال الشافعي فقل للذي.
طب اقرأناها وجعلنا.
قرأناها أمس. قرأناها.
طيب أكمل إذا.
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى نهيا لأخرى مثلها فكأن قدي. تهيأ لأخرى مثلها فكأن قد أو قدي. وقوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى.
صحيح.
فننظر من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن يقنط، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ونبلوكم يقول نبتليكم بالشر والخير فتنة، بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال. وقوله وإلينا ترجعون، أي فنجازيكم بأعمالكم. قال الله تعالى وإذا رآك الذين كفروا أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم
إن يتخذونك
إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وإذا رآك الذين كفروا، يعني كفار قريش كأبي جهل وأشباهه، أن يتخذونك إلا هزوا، أي يستهزئون بك وينتقصونك، يقولون أهذا الذي يذكر آلهتنا، يعنون أهذا الذي يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم. قال تعالى وهم بذكر الرحمن هم كافرون، أي وهم كافرون بالله، ومع هذا يستهزئون برسول الله، كما قال في الآية الأخرى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وقوله خلق الإنسان من عجل كما قال في الآية الأخرى وكان الإنسان عجولا، أي في الأمور. قال مجاهد خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار من يوم خلق الخلائق، فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفله قال يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي وقبض أصابعه يقللها، فسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. قال أبو سلمة فقال عبد الله بن سلام قد عرفت تلك الساعة وهي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة، هي التي خلق الله فيها آدم. قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. والحكمة في ذكر عجلة الإنسان ها هنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك، فقال تعالى خلق الإنسان من عجل، لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يؤجل ثم يعجل وينظر ثم لا يؤخر. ولهذا قال سأريكم آياتي، أي نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني فلا تستعجلون. قال الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يخبر تعالى عن المشركين أنهم يستعجلون أيضا بوقوع العذاب بهم تكذيبا وجحودا وكفرا وعنادا واستبعادا، فقال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال الله تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، أي لو تيقنوا أنه واقع بهم لا محالة لما استعجلوا به، ولو يعلمون حين يخشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وقال في هذه الآية حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، وقال سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار، فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم وهم لا ينصرون، أي لا ناصر لهم، كما قال وما لهم من الله من واق. وقوله بل تأتيهم بغتة، أي تأتيهم النار بغتة، أي فجأة، فتبهتهم أي تذعرهم فيستسلمون لها حائرين لا يدرون ما يصنعون، فلا يستطيعون ردها، أي ليس لهم حيلة في ذلك، ولا هم ينظرون، أي ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة. قال الله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
سبحان الله، المستهزئ بأهل العلم والسنة، لصاحب السنة نصيب من ما حصل للأنبياء من فضل بصبره على المستهزئين، انه انما استهزئ به بسبب اتباع الانبياء من التوحيد ونشره، انكار البدع والضلالات والمنكرات، فصار له نصيب. واكثر ما يهيج الاستهزاء عند المخالفين عندما يحركهم الشيطان برؤيته، شافوه في السوق، شوف شوف هذا المتشدد، شوف 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 من يرو في آية يدل على ذلك. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أو شافوا مقال لك، والله أكتب مقالات أشكر رب من العلم فيما يسمى بعالم تويتر، رسائل العالمية الصغيرة، وأنصح هؤلاء الذين ينفرون ويقولون كيف المشايخ يكتبون في تويتر، أنصحهم أولا بالرجوع للعلماء الراسخين شيخ الفوزان، ثانيا أذكر لهم أن النبي وهو يدعو وينفر على كفار قريش الشركة ويدعون للتوحيد، أحيانا كان يصاحب الأمر حوله منكرات مثل سوق المجالس، يعني يمكن يبيعون الجوالي شبع ريالات، الحسناء قال لي النبي يروح لنا يد التوحيد، كيف يبيعون الجوالي تبرج الجاهلية الأولى ولا يتعرون في الكعبة في الأسواق وين السلعة
يعني يقول بعض الفضلاء، يقول لا تكتب لك لما تكتب تويتر يحيط يمنى ويسرق في الجهاز أحيانا بعض المناظر، فأنزل شيء تفضع على أهل البدع وينتفعون به. حتى جاني بعض الناس في المسجد تائب الحمد لله، فقرأت تغريدة ما كنت أعرف من السلف، فعرفته وتبت يعني
والتزم ما شاء الله بالمنهج من تغريدة واحدة والحمد لله على فضله. فأكتب بعضهم أجد استهزاء والله من جنس ما كانوا يصنعونه من الرسل، أكتب حق وسنة يكتفي في الرسالة بإيش يرد عليه، كيف يرد؟ هذا من كان لازم ضحك، كلام ربنا كلام الرسول قواعد السلف ما هضمها عقله المنحرف، فيكرر كلمة ها هذا ليس استهزاء. فلما تسمع أن الرسل استهزئ بهم أيها المعلم للناس الخير اصبر كما صبروا العزم للرسل ولا تعجل عليه، هذا المستهزئ ربنا سيعذبه إن لم يتب، فقد يتعرض لعذاب الله، وحينئذ ينصرك الله عليه باستهزاء، لأن الله يغار على عباده وأولياء اللي يدافعون عن دينه أن يستهزأ به، فلا بد يوم أن ينصرهم عليه ويبين عاقبة الاستهزاء، الله ينتقم لدينه، وهو يعلم أنه ما استهزأ إلا نشر السنة، فينتقم سبحانه لنفسه، كيف تذكر سنتي ويستهزأ بالشخص اللي نشرها؟ الله يغار على دينه وعلى سنة نبيه، فليحذر هؤلاء ويكفوا سخريتهم واستهزاءهم. نعم نعم.
يقول تعالى مسليا لرسوله عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، يعني من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه، كما قال تعالى: لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا أو كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام، فقال: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي بدل الرحمن، يعني غيره، كما قال الشاعر: جارية لم تلبس المرققة ولم تذق من البقول الفستقة، أي لم تذق بدل البقول الفستق. وقوله تعالى: بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أي لا يعترفون بنعمة الله عليهم وإحسانه إليهم، بل يعرضون عن آياته وآلائه.
هذا كيف يظهر في رمضان المعرض عن آلاء الله؟ معرض عن آلاء الله ويترك شكرها والعمل المقتضاها. كيف تصور هذا الشخص في تعامله مع رمضان؟ كيف تصور هذا الشخص؟ بعض الناس الله يهدينا وإياه إلى الآن ويقرأ القرآن، إذا جاء الكفار وما يحصل منهم صار فيه معزل. يا أخي طيب، خوف نفسك وتشبه بين، لا تشبه بين، وأنا مول من عداء الرسل، الحمد لله أنا في جنب وأدري كلها في جنب. شوف كيف النبي كان يستدل بآيات في الكفار يعظ بها المسلمين حتى لا يتقتدوا بهم. لما زار علي كافر، علي رضي الله عنه زوجه النبي بأحسن أو أفضل بناته فاطمة، فجاء ليلة من الليالي كما في صحيح البخاري، قالت فاطمة سيدة نساء أهل الجنة الله يرضى عنها ويجعلها في عليين، قالت: ورجل أبي رسول الله في فجاه في الليل، وإن لرجله بردها، تعرف برد المدينة أطراف الرسول بشر تبرد زي غيره، بردها يضرب في بطنه، لأن تلبس الإزار عندما تتخفف الإزار فيبان شيء من بطنها. قال: رجله أحسها في بطنه، يعني قائم عند الفراش. ألا تقوم فتصلي؟ يدعوهم الرسول للنافل، هذا فيه أنك لك تروح لأولادك الساعة 4، يلا يا بناتي قوموا قوموا الليل وفقكم الله. وكانت البنت عمرها 16 أو 15، يقول شباب كما يفعل بعض، دربهم على قيام الليل، تعلم في حجرتهم يقول يقومون الليل مو بس الفجر صحيح. ألا تقوم فتصليان؟ فعلي هنا قال: يا رسول الله إنما أرواحنا بيد الله، إن شاء الله بعثنا. هذا فيه الرجل الصالح أحيانا قد يتكلم مثل هذا، هو صالح سبحان الله تأولا أو، فصار يخبط على فخذه أو كما جاء وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدا. الإنسان هنا كافر، فإذا لا تعيش معزل. شوف الرسول كيف استدل الآية حتى يخليك تفهم أنك وانت تقرأ القرآن تتعب تجتنب كل الأمور اللي سووها الكفار تشبه فيها، التعنت والإعراض عن الذكر. تجي مثلا تقوم من درس مثلا كلمة العشاء، الطالب عنده وقت بس يتهاون 6 دقائق بعد العشاء، ويعرفون ويعرف انه اذا قام عن هالكلمة العوام بيقومون معه، يقول الطالب انا بقوم معه يجلس يستمع. ما لهم عن التذكرة المعرضين، يشوف في درس ثم يعرض ويعرض ويعرض وهو يستطيع، فلا يتشبه الكفار في ديمومة الإعراض عن ايش؟ عن العلم، إلا إذا احتاج شيء أو موعد. والمقصود الإعراض عن التذكرة في رمضان عن آلاء الله إنه نعمة، حين في منتصفين الشهر نحن أري الله خير فيما بقي، ما بقي أفضل ما ذهب في غير القدر. فالآن امسك مصحفك وأقرأ وعالج النصف الذي أهملته، والله يقبل منك، فهي نعمة قربها الله منك، حبس عنك الشياطين الآن إلى الآن، فتحت أبواب الجنة، فلا تبطل هذه النعمة. فإن جبريل قال: من أدركنا رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله، ما كان له رمضان سبب دخول الجنة، بل أنه أهمله وبطره حتى أبعده الله عن رحمته فمات فدخل النار فأبعده الله. نعم.
ثم قال: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ. أي ألهم آلهة تمنعهم وتكلأهم غيرنا؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما قد زعموا، ولهذا قال لا يستطيعون نصر أنفسهم، أي هذه الآلهة التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم. وقوله ولا هم منا يصحبون، قال العوفي عن ابن عباس ولا هم منا يصحبون أي يجارون. وقال قتادة لا يصبحون من الله بخير. وقال غيره ولا هم منا يصحبون يمتعون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ يقول تعالى مخبرا عن المشركين إنما غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال أنهم متعوا في الحياة الدنيا ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه، فاعتقدوا أنهم على شيء.
طيب ما وجهه لما يطول العمر في هؤلاء يزيد قسوة؟ يقولوا نحن غير يعني مخطئون، ولا ما وجه طول العمر؟ اثنين يولد طول العمر، يولد اثنين ما هم استدلال ايش؟ استدل بالماضي على الحاضر، كل ما زيد في عمره قال طالت مدتي ما صار لي شيء، ممتع. لو كان الله غضبان علي أجاب فاجع سلطان شيء، شوف أنا قاعد ممتع وأروح يخت وأروح كل الأبواب. فالغبي لما يطول عمره يزيد قسوته، يقيس يقول شو الماضي كل ما فعل، كمن يفعل مع أهل المعاصي. المفتون ذاك اللي أرسل لي بعض الجيران جزاه الله خير يستفتيني أو يسألني عنه، طلع يقول ربنا ما يكره أحد، شوف الكفار وش أعطاهم من نعيم البلد ومن نعيم المناخ، من يعني جميل المناخ ولطيفه ومن الخضرة والتكنولوجيا والراحة إلى آخره. فهذا ضلال ثاني، وهو الاستدلال بإيش؟ إيه بمتع الدنيا للكفار على الانغماس في الكفر أو المعصية والزندقة، زعم أنه شوف هذولا ما صار لهم شيء. هنا ربنا يجيب هؤلاء قبل أن يتكلموا سبحانه الله. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، هذا سمى الله قليل وأنت تسميه كثير، تسدل به أن الله يحبهم أو لا يكره أحد، ثم أواهم جهنم. هل الله إذا كان يحب أحد يوديه جهنم؟ هو يقول لا، حتى الكافر ما يحبه، يكره كفره يكره معصيته، لكن ربنا ما يكره أحد. شوف في بيعامل الرب زي الجد إيش الكبير اللي عنده أولاد وتحملهم يأذونه وكذا، يقول جدنا طيب مرة والله يشفونا ما يردون على رسائله، وما يكره أحد في العائلة، قلبه كبير. هذا غبي، شوف بيقيس الله بخلقه ولا يشعر بالجد الطيب. ربنا الله له صفة التعامل مع الكفار، لا يحب الكافرين لا يحب المسرفين، إذا أبغض عبدا نادى في السماء جبريل وقال فلان، كيف تقيس بخلقه؟ إذن هذه عدة مموثات مبنجات للتوبة لرب الأرض والسماوات، الاستدلال بطول العمر وأن الإنسان ما فتك به في المتاع فيقسو قلبه ويلهو ويغفل ويقول ما صار لي شيء، فما يزيد طول العمر إلا غير القياس بغيره، يقول شوف ذول، شوف 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 ربنا ما أوريك ما يحب حتى الكافر ما يكرهه، شوف أوروبا كيف والخضرة وجمال نسائهم وجمال دوابهم والمناخ الطيب وكذا. هذا الناس يكرههم الله على وزن أحد الفجار، كما ذكر لي شخص عنه كان مع الزوجة فخرج في بعض القنوات في الشاشات وراها أو شيء بعض المتبرجات العريانات أو شبه يعني كاسيات عارية، فقال لها شوف شوفي شوفي مو انت قعدت لي بقميص العفن حق لو شو اسمه ايش المطبخ والطبخ والنفخ. شوف اللي ربنا راضي عنه، شوف شو اعطاهم من الجمال والقوام، راضي عنه هذا، راضي عنه والله. انت يعني ما يحبك ربنا، هذا فجور وجهل، لأن يقيس الله بمنطوق عقله. واضح؟ الله ليس كمثلي شيء، لا تقيس على خلقه وتقعد تلسف. ولا أزال بين قضي عجبي أن هذا المفتين كشيخ الإسلام يبدأ إيش؟ يبدأ فتواه بالحمد لله حتى يفتح الله عليه بذكر الله بطلب الاستعانة به. هذا بدأها بما يشبه كلام يعني المطربين، لما جاء السؤال ذا جاء على كيف المذيع القهر أصلا ليس أهلي يوجه له سؤال هيئته، فأخذ يكرر كلمة يا سلام يا سلام، الله ما يكره أحد، لا كافر ولا عاصي ولا شارب خمر ولا زانية، يحب كل الناس. نعم هذا الشكر المعصي، لكن الشخص ما يكره ربنا أحد، يزعم قاعد يحبب ايش الناس لخالق خلقه بالطريقه دي، ان ربنا طيب يعني قلبه كبير يقيس الله بخلقه يا جاهل. نعم.
قال: نعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه فاعتقدوا انهم على شيء، ثم قال واعظا لهم: افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها؟ قال: اختلف المفسرون في معناه، وقد أسلفناه في سورة الرعد، وأحسن ما فسر بقوله تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. قال الحسن البصري: يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر، والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه.
شوف والله هذه كلمة طيبة، والآية أصلا هي اللي حركت فينا هذا العلم، لكن فسر تفسير جيد. ننقصها من حولها هو الفتوح، ظهور الإسلام وغلبته على الكفر، فينقص الكفر ويظهر الإسلام ويزيد وفتح البلدان، لكن إذا رجع المسلمون إلى إيش؟
دينه.
فحينئذ هذه الآية نحتاجها في وقائع المعاصر في غزة مثلا، في غزة، في قول بعضهم احنا مع الحق اسلام، ليش قاعدين ننكبل النكبات ولا عدو يتلاعب بنا ويأخذ بلادنا ويدمرنا من بنياننا، وإيش هذا؟ فحينئذ نستدل، وأنتم يا حماس تغزون يهود أنكم ليسوا على الجادة. ليش؟ أكبر الفرام سأبدأها بكلمة لهم فأكمل أنت، أنتم يا حماس لستم على الجادة من اتباع السنة والعقيدة الصحيحة السلفية ومن مراعاة شروط الجهاد، إذ لو أكمل الفراغ
على الحق لانتصرتم.
أنتم على الحق، زي الرسول في غزوة بدر، في غزوة حنين، إلى آخر سمى شيء من الغزوات. صاحب توحيد يدعو له يقين، اللهم صل عليه وأصحابه، ما يدخل غزوة وهو من بعده ماشيين على طريقته إلا نصرهم الله. فلم تجي حماس تعلن الأصبعين قد دمرنا 3 دبابات، هذا نصر؟ طيب كم خلفتم من 70,000 قتيل والبلد انمسحت يعني، والله يفطرون بين الأنقاض. حزنوني بالأمس يعني شفت منظر والله يبكي العين، أنت قاعد مع الطيبات تأكل وتشوف كسرات خبز أصلا الصفحة بس ينظر فيها شهوة، خلاص طالع بيها يملي مسكين عين وطفل ويروح فاضية، والله منظر حزين. إيش الانتصار حققته؟ أنتم صرتم يهود علينا، يعني كالمثبتين أن يهود معهم الحق، حركتوا الناس للإلحاد من أي جهة؟ أنه الإسلام صح كان انتصرنا، ما وريت الناس ان اسلامك وطريقتك في الجهاد غلط، فانت حركت في الناس الالحاد. نعم، والعتب على الله انه كيف هذول يقول لا اله الا الله وما تنصرهم يا ربي، خافوا الله يا شيخ. الناس خربتم عقائدهم، خربتم بنيان المسلمين. نعم، كان الشيخ صالح حيدان رئيس المجلس القضاء الأعلى يقول كلمة لما أخذ مرسي الحكم في مصر، يعرف تاريخهم، يعرف تاريخ الإخوان سبحان الله، فقال يا رب لا تقيم لهم قائمة. دعوا بعض المشايخ ما قعدوا إلا سنة وراح، ما في أفسد من جماعة الإخوان للمسلمين. ما باسم الدين والنفعية والتلون والمصالح طلب الرئاسة، باسم الدين يمرروا طلب الرئاسة والنفعية وبزعم الجهاد وبزعم الإصلاح بزعم النصر على أعداء، وهم كما قال سماهم الألباني أعداء السنة. فلو كنتم حبين للسنة ما تبلبلوا قلوب الرافضة على السنة، يموتون بـ70 ألف الرافضة يضحك يستعمل حماس لأنه تابع هو موالي إيران، حماس يمشي على تخطيط والإيراني شفتون كبار الرافضة يفتي يقول لو رأيت ناصبيا ايش اسمه ذا سنيا فغرقت أو هدمت عليه جدار صاروخ أو شيء ففعل، هدم عليهم جدران وقتلوهم. نعم، والحماس ايش يقولون؟ يقولون نبايع الإخوان على أن نموت في سبيلهم، مو في سبيل الله، بيعة كبرى حضرها يمكن آلاف، فبايعوا الإخوان على أن يموتوا في سبيلهم ليس في سبيل الله. فحينئذ لما نراهم انتصرهم، ولا بن لادن انتصر، ولا السورية انتصرت، ولا الإخوانجية انتصرت، ولا التبليغ انتصرت، ولا الأشاعرة ولا الجهمية، سنعرف أنهم إيش، على ضلال ولا على حق؟ على ضلال. نعم.
قال والمعنى أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة وإنجائه لعباده المؤمنين.
الله أكبر، صحيح.
ولهذا قال أفهم الغالبون، يعني بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون الأرذلون. وقوله قل إنما أنذركم بالوحي، أي إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب والنكال، ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلي، ولكن لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته وختم على سمعه وقلبه. ولهذا قال ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. وقوله ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي ولئن مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء من عذاب الله لا يعترفن بذنوبهم وأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدنيا. وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أي ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزون فيه. وقوله فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، كما قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عن ليث بن سعد عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يستخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. قال: أفلك عذر أو حسنة؟ قال: فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة؟ ما هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال: ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا حديث عظيم يدل على فضل لا إله إلا الله، وأن لو ثقلت، لو أنه قدر أنها تثقل بمثاقيل فإنها تطيش الذنوب معها. لكن حديث البطاقة هذا لا ينصر مذهب المرجئة، لأن هذا فقط أنه وضعت معها لا إله إلا الله، هل معنى أن الرجل ما عمل شيء غيرها ولا شيء ما سوى؟ خلاص وش الذنوب هذه؟ فيما يقول يكفي العمل، يكفي الاعتقاد والتصديق. المرجئة ما عنده أنه ما عمل عمل آخر، لكن هي من الثقل فعلتها كفرت الذنوب، والأعمال الصالحة الأخرى ما سوت مثلها بالتكثير. وأيضا أنه قد يكون صاحبها من أعمال القلب من اليقين والرجاء والخوف ما ثقلها حتى سواها مثل حسنة الحج أو أكثر، لتطيش معها الكبائر. الحج لما الحج لن يفرث ثم رجع كهيئة ثم قال ابن باز: الحج يكفر الكبائر إذا أخلص فيه ولم يخالط الإثم وأدى مناسك على وجه المطلوب وغض بصره في الحج إلى أن جاء إلى أهله. فلا إله إلا الله باب أولى، إن أعظم من الحج. لكن إذا قرنت بأعمال صالحة، هل تضمن أنك تفعل مثل صاحب البطاقة ويقم ويقتر لا إله إلا الله بعمل صالح ورجاء وتوكل قوي ويقين فتعظم حتى فهي مغامرة للإنسان؟ أخذ ظاهر الحديث من المتشابه، يقول: ما أبغى أعمل خير إلا لا إله إلا الله. واضح؟ هنا ننتهي ولا باقي شوي؟
باقي شوي
أكملها عشان نسمع الأسئلة ثم ننصرف راشدين. نعم.
ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد، وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان. قال: فيبعث به إلى النار. قال: فإذا أدبر به إذ صائح من عند الرحمن عز وجل، فإذا أدبر به إذ صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: لا تعجلوا فإنه قد بقي له. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو نوح قراد قال أنبأنا ليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعاقبك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك عليهم، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اختص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له؟ أما يقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، يعني عبيده، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم.
الله أكبر، هذا حديث عظيم يخوفنا من تعاملنا مع أولادنا وزوجاتنا. زوجة أهملت أخرت عليك الطعام، فالرجل الذي يعني يعاقبها بقدر فيقول خاف الله فيا إلى آخره، أنا جائع إلى آخره، لكن لو تمادى فكانت عقوبتها أشد من إهمال أو تقصيرها، بيصير عليك ولا لا؟ حتى الولد لأنه له حق، فلا تشير عقوبتك على ولدك أو دعائك على غيرك أكثر مما سوى فيصبح عليك. ظن البعض يعني ماشي كذا وفجأة مال عليه شخص ما شافه الزاوية العمية بالسيارة، الله يحرقك الله يهلكك، سوى يعني بس مال بالسيارة وما شافه مثلا وتوهم أنه، فيدعو بعض الناس على بعض أشد من أفعال. ولذلك أرسل لي ولدي لشيخ يعني معروف، لكن أظنه يعني كان ينبغي أن يعلق تعليق أحسن من هذا. قال: ذهب شخص بوظيفة يتقدم فيها فما ساعده في الأوراق المنسق للوظيفة، وقال الله يقطعك وكذا، ودخل في حادث تقطع. يا شيخ، أيها الشيخ الفاضل، بين للناس هذين يتساهلون، يقول لا تظلم أحد، شوف السلق وش علق، يقول أخر لك المعاملة، يقول يعني عاملك الله ما تستحق، يجيب دعاء مناسب، أما يقطعك وتقطع تدعو عليه أكثر مما فعل كثير مرة. إيش هذا؟ فانظر هذا الحديث العظيم، لي يكذبوني يخونوني وأعقبهم أضرب فيهم، يعني كان مثلا يستاهل الضرب في التعزير والاجتهاد 17 صوت مثلا فرضا، أنت أعطيته 1000 صوت الزيادة يسر عليك، ليش تعاقب أكثر ما فعل؟ واضح؟ انتبه يا أخي، إذا جيت تصارم شخص لا تعاقب أكثر ما فعل، تسرف، الله لا يحب المسرفين، تسرف العقوبة، سوى كذا تهجره كما فعل طالب من الطلاب الله يهدينا وياه، يعني 12 سنة يدرس، ثم يعني يقول مرة قلت لي ليش تغيب وأنا ما غبت، فهجر الحلقة وما عاد جاء، عشان قلت ليش غبت وأنا كنت حاضر، وهم المعلم قال ليش غبت. طيب فيسوي العقوبة أكثر من تعاقب، من تعاقب الحلقة اللي أنت تقول أنا استفدت منها. فشوف كيف المفاهيم الغريبة، يعاقب بالهجر ولو سنين على كلمة واستفاد عليها في المسائل، ثم يجي في كلمة سمعها خلاص يعاقب الحلقة ويهجرها. هذه فتنة المال يا أخوان، انتبهوا منها، متى الإنسان بدأ يشم رائحة المال إيش قسى قلبه وانعكفت أو انقلبت إيش موازين فهمه وفقهه. نعوذ بالله من المال وفتنته. نعم.